أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في كتاب الإمامة من كتاب البحار، جزء 27، صفحة 280، باب ما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم عليهم السلام. والحديث رقم 1، الحديث الأول، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، تختم باليمين تكن من المقربين. قال: يا رسول الله، ومن المقربون؟ قال: جبرائيل وميكائيل. قال: بما أتختم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه أقر لله عز وجل بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولك يا علي بالوصية، ولولدك بالإمامة، ولمحبيك بالجنة، ولشيعة ولدك بالفردوس. الشاهد في هذا: بما أتختم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر. من خصوصيات هذا العقيق: أقر لله بالوحدانية، وللنبي بالنبوة، ولأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بالولاية والإمامة. ما معنى ذلك؟ أن الله عز وجل كما عرض الولاية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال. هناك أمانة عرضها الله عز وجل، فما قبلها من هذه الجبال جعل الله عز وجل له شأن في الدنيا. هذا الشد مالته، هذا الجزاء له هنا، أن أعطاه الله عز وجل قيمة في الدنيا. الحديث رقم 3، عن سليمان بن جعفر عن الرضا عليه السلام قال: أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن أمير المؤمنين عليه السلام أخذ بطيخة ليأكلها. الأولى شنو كانت الرواية الأولى؟ في الحجر والجبال والعقيق، يعني في الجمادات باصطلاحنا. هذا في الشنو؟ في النباتات. أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة فرمى بها وقال: بعدا وسحقا. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما هذه البطيخة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت. سمعت هناك أهم الجبال والفصل السابق الحيوانات: فما قبل الميثاق كان عذبا طيبا، وما لم يقبل الميثاق كان مالحا زعاقا. لاحظت؟ فإذا تتمة للمطالب السابقة رأيت أن الله عز وجل كيف قد عرض الولاية على الكائنات، وذكرنا حتى نكرر ما تنسون أن الأشياء التي عرض عليها الولاية كانت قابلة لأن تفهم، أعطاها القابلية في ذلك، أعطاها قابلية الفهم وأتم الحجة عليها. كيف ربنا تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا؟ تكلم عن الرسل هكذا، كذلك اتكلم عن الأطعمة فضل بعضها على بعض. لاحظت؟ البشر، الأشجار، الأماكن فضل بعضها على بعض، مو شكل؟ فهذا التفضيل هل جاء من فراغ أو لا؟ هذا التفضيل كان قد قبل هذه الولاية قبل الأشياء الأخرى. لاحظتوا؟ الحديث رقم 7 عن الإمام عن الصادق عن الباقر عليهم السلام عن السجاد عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل فقال تختموا بالعقيق فإنه أول حجر أقر لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولعلي ولولده بالولاية. ثم قال العلام المجلسي رحمه الله أقول ذني أخبار تبين الأحجار أقرت بالولاية، النباتات أقرت بالولاية، البعض يطون شبهة يقولون ذني أشياء جمادات نباتات لا شعور لها، جزء من الكلام البارحة ذكرناه مو هالشكل. ثم يحتمل احتمال العلامة المجلسي رحمه الله فإن للأشياء الحسنة والشريفة من جميع الأجناس، بالورود أكو ورود أجمل، بالنباتات أشكالها أجمل، بالأحجار أكو أحجار أجمل، بالمعادن أكو أجمل. لاحظتوا؟ أكثر يرغب فيه، أكثر يحبون ينظرون إلى زين. فإن للأشياء الحسنة والشريفة من جميع الأجناس والأنواع مناسبة من جهة حسنها، وللأشياء القبيحة والرذيلة مناسبة من جهة قبحها، فكل ما له جهة شرافة وفضيلة وحسن فهي منسوبة إلى أشرف الأشارف. أكو فد نسبة بينها بين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، منك اكتسبت هاي النسبة، الروايات عبرت عنها، عرض عليها الميثاق، عرض عليها الولاية، عرض عليها كذلك، فكأنه أخذ ميثاق ولايتهم عنها وقبلتها، فلهذا اكتسبت الشرف الرفيع في هذا المعنى. لاحظت هذا بيان من بيانات العلامة المجلسي لدفع بعض الشبهات اللي يقولون شنو كذا فلان، يقول هذا نسبتها، نسبة هذا الشيء، كيف يقول هذا البيت بيتي؟ الناس كلها تروح تحجة، يقولون هذا البيت بيت الله المساجد، الناس كلها تروح هناك تصلي، من تريد الطب للحرم تبوس الباب، وليش ما تبوس باب بيتك؟ هذا منسوب لأشرف الناس، فاكتسب الشرف، اكتسب الرفعة. لو واحد الان يطلع لك فرد عصا يقول لك هذه العصا كان السيد ابو الحسن الاصفهاني يمسكها بيديه، صاحب العروه كان يمسكها بيديه، الشيخ المفيد يمسكها بيديه، تقبلها لو ما تقبلها؟ تقبلها، عصا هي. هاي العصا الان هي شنية، هي من يا قسم كانت من النباتات، ايام اللي متصله بحياتها كانت نباتات، لما تنقطع عن الحياه تصير جماد. كذلك الحيوان، الحيوان ما دام فيه الروح هو حيوان، اذا مات جماد هو بعد. لاحظتوا في الاشياء تصير جمادات. فالغرض انه الاشياء لها شرافه ببركة انتسابها، فهذه الأحجار هذه الأشياء لها شرافة الانتساب لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وبقية الأحاديث جايبة العلامة المجلسي في باب الأحجار والعقيق، هناك جايبها. باب رقم 2، هذه الأبواب أبواب ما يتعلق بوفاتهم، أبواب ما يتعلق بوفاتهم. الباب الأول ما اختارينا من نشي، لأن عندنا سابقا تحدثنا مفصلا أنهم يعلمون متى يموتون، هذا الباب الأول واضح الأشياء السابقة. الباب الثاني باب أن الإمام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام. لاحظت الحديث رقم 1، قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، إنا قد روينا عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا ده يكتب للإمام الرضا، وصلتنا رواية من الإمام الصادق هكذا تقول، أن الإمام لا يغسله إلا الإمام، وقد بلغنا هذا الحديث، فما تقول فيه؟ المن ده يسأل؟ الإمام الرضا. فكتب إلي أن الذي بلغك هو الحق. صحيح هذا. قال أنا هم فرد يوم من الأيام استطعت أصل إلى من؟ إلى الإمام الرضا عليه السلام، دخلت عليه، فدخلت عليه بعد ذلك، بعد ما كتبت كتاب وإجى الجواب حصلت فرصة رحت للإمام الرضا دخلت عليه، فقلت له أبوك من غسله؟ أنت كنت بالمدينة، أبوك توفي في بغداد، ومن وليه؟ من اللي غسله؟ من اللي كفنه؟ من اللي دفنه؟ فقال لعل الذين حضروه أفضل من الذين تخلفوا عنه. يمكن الذين حضروا عند والدي أفضل من الذين تخلفوا عنه. شنو يعني؟ مبهم هذا الكلام. قلت له منو غسله؟ قال الذين حضروا عند والدي أفضل من الذين تخلفوا. قلت ومن هم؟ قال حضره الذين حضروا يوسف بالبير لما ذبوا بالجب. من حضره؟ ملائكة الله ورحمته. من اللي حضر عند والدي؟ ملائكة الله معد ورحمته. من اللي حضر عنده؟ رحمة الله. من رحمة الله؟ الإمام صلوات الله عليه هو نفسه. بس الظرف ظرف تقية كان، شي يقولوا أنا رحت البغداد وكذا، الإمام لفها. تشوف الكلام من أولا مبين لسانه، لسان ما يقدر يفصح الإمام. فلذا أول شيء الإمام ما بين له، لعل الذين حضروها أفضل من الذين تخلفوا عنه، أجملها ما بينها. قلت ومن هم؟ قال حضروه الذين حضروا يوسف. من ذولا؟ ملائكة الله ورحمته. بس شوف الظرف شلون مبين، ظرف تقية مبين، ما يقدر الإمام صلوات الله عليه يتكلم، فلذا عبر عن نفسه بشنو؟ ورحمته. زين، رقم 4 من هذا الباب، أبو بصير قال: قال الصادق عليه السلام فيما أوصاني به أبي، يعني منو؟ الإمام الباقر عليه السلام، أن قال: يا بني إذا أنا مت فلا يغسلني أحد غيرك. الإمام الباقر يوصي الإمام الصادق: أنا إذا متت من يغسلني؟ أنت، غيرك أحد لا يجي، فإن الإمام لا يغسله إلا إمام. لاحظت عنوان الباب؟ هذا رقم 1، رقم 4، رقم 7 في الكافي الشريف بسنده عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من غسل فاطمة صلوات الله عليها؟ قال: ذاك أمير المؤمنين. فكأني استعظمت ذلك من قوله، سيد أمير المؤمنين يغسل السيدة الزهراء، فقال: كأنك ضقت بما أخبرتك به، ضاق صدرك شنك، ما تتحمل ها؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك. إيه صعب علي أتحمل، هو إذا تغسيل فاطمة صلوات الله عليها ما يتحملوا هذولة، تيجي تحملون الأشياء الصعبة، الأشياء الكذا، من غسل فاطمة عليه السلام؟ أقول له أمير المؤمنين ما يتحمل هذا. زين، فقال: لا تضيقن، فإنها صديقة، ولم يكن يغسلها إلا صديق. أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى عليهما السلام؟ ومعلوم لديكم أنه جاء عند أمه، فالقضية ناقلها المرحوم الشيخ المازندراني في شجرة الطوبة مفصلة في وفاة السيدة مريم، صدق مؤلمة جدا، مؤلمة، قصة حزينة ومؤلمة، لا بأس تقرؤوها وتلاحظوها وتشوفون مسألة شكل الوفاة، وفعل عيسى بن مريم شبيه بفعل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع أمه من كثير فيه مسائل العاطفة. إذن هذا الباب الذي قال أن الإمام متى يعبلي، أن الإمام لا يغسله إلا إمام، في ذلك روايات كثيرة، وتعلمون أن كل إمام توفي جاءه الإمام الذي بعده ووضعه في ملحودة قبره. مو بس ذن الأحاديث، أكو غيرهن. ذاك يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام اللي: من غسل والدك؟ قال: أنا غسلت. في حديث غير ذني، قال: شلون أنت غسلت؟ أنت كنت في المدينة. قال: فالحسين كان في كربلاء، من غسله؟ قال: علي بن الحسين. قال: أين كان علي بن الحسين؟ قال: في الكوفة. قال له: وين كان بالكوفة؟ مو بالسجن كان؟ وعد الجماعة كان؟ قال له: إيه. كيف أتى؟ قال: الله عز وجل الذي أخذ علي بن الحسين وأقدر علي بن الحسين، هو الذي أقدر من كان في الكوفة أن يذهب إلى كربلاء، هو الذي أقدر من في المدينة أن يذهب إلى بغداد، هو نفسه. شنو الفرق؟ يجيب 80 كيلومتر لو يجيب 800 كيلومتر لو 8000 كيلومتر، ذاك القادر هو نفسه، الفاعل نفسه. الباب رقم 3، أن الإمام متى يعلم أنه إمام؟ الإمام شو وقت يعرف هو صار إمام؟ فلنفرض أبوه غائب عنه، مات في مكان آخر، رأسا تجي الإمامة، يعرف بذلك، يتداخله شيء، كيف يكون هذا الأمر؟ لاحظت هذا المعنى؟ في البصائر محمد بن الحسين عن صفوان، سند ثنائي صحيح، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أخبرني، تدرون صاحب البصائر هو وفاته، يعني كان معاصرا للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، واللي صفوان معاصر للإمام الرضا عليه السلام، فالفاصلة تبقى بين الإمام العسكري وبين الإمام الرضا، الإمام الهادي والإمام الجواد، فواسطة واحدة في الرواية تكفي. لاحظتوا صفوان أدرك الإمام الرضا وأدرك من بعده، ومحمد بن الحسين أدرك الإمام الجواد وأدرك من بعده، فهي الرواية سندها قصير. من هذا السند يسمى في اصطلاح علم الدراية سند عالي، عالي عالي هذا السند. قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أخبرني عن الإمام، متى يعلم أنه إمام؟ حين يبلغه أن صاحبه قد مضى. من يجون يقولوا للإمام القبلك توفي، أو حين يمضي، حين الوفاة، بعد ما يجون يقولوا له أو حين الوفاة، يعني شي يتصور؟ يتصور يمكن الإمام يرحل من الدنيا والإمام البعد بعد ما يدري بي، إلى أن يجون يقولوا له: ترى والدك مات، ها فدنا بيصير إمام هالشكل، هاي الفترة ما كان صاير إمام بعدين يصير إمام، لا مو هالشكل. أو حين يمضي، من حين وفاة ذاك الإمام، حتى لو في الظاهر الظواهر لا تدل على ذلك، يعني ما كان يعلم. ها ثم قال صفوان: مثل أبي الحسن أو مثل أبي الحسن قبض ببغداد وانتهى هنا. شلون صرت إمام بعد ما جابوا لك الخبر؟ لو لما قبض والدك في بغداد. قال عليه السلام: يعلم الإمام، يعلم ذلك حين يمضي صاحبه، من الصير وفاة إمام بذاك الوقت الإمام اللي بعده يدري به. قلت بأي شيء يعلم؟ واحد يجي يقول له؟ ما يحتاج واحد يجي يقول له. قال: يلهمه الله ذلك، الله يلهمه، الله يعلمه، الله يطلعه. لاحظت هذا المعنى؟ هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: البصائر محمد بن عيسى عن قارون عن رجل، هذا الرجل كان رضيع أبي جعفر، رضيع أبي جعفر يعني مقصوده كان يرضع معه، يعني أخوه من الرضاعة، كان أخو الإمام الجواد من الرضاعة. قال هذا الشخص اللي هو أخو الإمام الجواد من الرضاعة، يعني يصير عم الإمام الهادي بالرضاعة. لاحظتوا وقت اللي أخوه الأخوة، وقت اللي يصير بقية النسب هم يصير الأم، هم يصير أم واحدة، الأبو، الخوات، الكذا، عم يصير هذا، فيصير عم الإمام الهادي. قال بين أبو الحسن، من هو الإمام الهادي وده يتكلم، هذا ده يقول أخو الإمام الجواد من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، ده يحدثنا يقول كان أبو الحسن، من هو أبو الحسن؟ ابن الإمام الجواد، يعني الإمام الهادي صلوات الله عليهما. بين أبو الحسن جالس مع مؤدب له يكنى أبا زكريا، الإمام قاعد فد معلم اسمه أبو زكريا قاعد ويا الإمام يتكلم، وأبو جعفر عندنا، أنه ببغداد. أبو جعفر وين؟ يعني منه الإمام الجواد ببغداد، ببغداد. وأبو الحسن وين قاعد؟ بالمدينة. ويا من قاعد؟ ويا أبو زكريا، مع أبي زكريا قاعد. شي دا يسوي؟ دا يقرأ للوح، الإمام الجواد دا يقرأ لأبي زكريا اللوح، يقرأ من اللوح: إذ بكى بكاء شديدا. فدنوا بالإمام صلوات الله عليه بكى. سأله هذا، منو سأله؟ أبو زكريا: ما بكاؤك؟ فلم يجبه وقال: أذن لي بالدخول. فأذن له فارتفع الصياح والبكاء من منزله، صار صياح وبكاء في منزل الإمام صلوات الله عليه. ثم خرج إلينا فسألناه عن البكاء فقال: إن أبي قد توفي الساعة. الإمام الهادي بالمدينة والإمام الجواد بغداد. فقلنا: بما علمت؟ اشتراك؟ قال: دخلني من إجلال الله ما لم أكن أعرفه، هيبة إلهية خاصة دخلتني ما لم أكن أعرفه قبل ذلك، فعلمت أنه قد مضى، ألهمني الله عز وجل. فتعرفنا ذلك الوقت، تقول كتبناه، خلنا نكتب التاريخ نشوف صدق. طفل هذا 8 سنوات 9 عمره، هم الإمام الجواد كان صغيرا في إمامته، هم الإمام الهادي كان صغيرا في إمامته، لأن الإمام الجواد حينما توفي جد كان عمر الإمام الجواد 25 سنة، الإمام العسكري 29 سنة، الإمام الهادي 40 42 سنة. لاحظت هاي أعمارهم؟ فلما يكون عمر الإمام الهادي عمر الإمام الجواد حين وفاته 25 سنة، ابن جد عمره مو أكثر من 9 سنوات بعد. لاحظت؟ فدخله، يقول احنا قلنا هذا ربما طفل كذا، يقول بلي عرفنا الوقت من اليوم والشهر، فإذا هو قد مضى في ذلك الوقت، بلغنا الخبر فيما بعد صلوات الله عليه وسلامه. لاحظتم هذا المعنى؟ وهذا الباب أحاديث أخرى بي، أحاديث عن الإمام الرضا أيضا، أحاديث كذا فيه، يكفينا هذا المقدار من بيان هذه المسألة. الباب الذي يلي هذا الباب باب رقم 6، احنا من بابين بعد لأنها ترتبط بعلم الإمام، وبما أنه سابقا تحدثنا عن علم الإمام فنتحدث عن الأمور الأخرى. باب رقم 6: باب أحوالهم عليهم السلام بعد الموت. تشوفون الآن بعض أوقات في المقابر القديمة يعثرون على جثث سالمة لم تأكلها الأرض، سامعين لو ما سامعين؟ كثير الآن موجودة، يعثر في مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. بعض الأبدان يجرون عليهم تحنيط، يحنطوا ويبقوا حتى الأرض لا تأكل لحومهم. هذا أمر كثير، لكن طبيعة البشر، أبدانهم مخلوقة من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، رجعك في الحفرة. فهذا البدن بطبيعته لما لم يجر الدم فيه ولم يكن حي، طبيعة البدن عادة هذا البدن شيء طبيعي يتفسخ، سواء كان بدن إنسان زين أو إنسان مو زين، ماكو فرق. هذه مسألة، يعني إذا اجوا على قبر فرد عالم كبير شافوا متفسخ ميت صاير تراب، شيء طبيعي هذا، وقرار أنه كل واحد يتغلب على الطبيعة. نعم، بعض أوقات طبيعة التربة، طبيعة الشخص، بعض الأعمال اللي يقوم فيها. ذكر أصحاب كتب الأسماء الحسنى، من كتب في الأسماء الحسنى، ذكروا في الاسم الشريف يا بارئ يا بارئ، بارئ من أسماء الله أنه برأ النسمة، برأ الأشياء. زين، ذكر أصحاب الكتب من خواص هذا الاسم أن الذي يذكره كثيرا يبقى جسمه طريا في الأرض، الأرض ما تأكله. من الأسماء، شلون الأرض ما تأكله إذا حطوا عليها شنو؟ حنوط، حنطوا بحنوط خاص، شلون يمنع؟ هذا تارة الاسم، اسم الله يمنع، تارة هاي المواد الطبيعية تمنع، وتارة اسم الله عز وجل له هاي الخاصية، مثل هذا الحنوط هذا الاسم يمنع. والبعض قديما أيضا كان يلتزمون بغسل الجمعة. أتذكر على المنبر المرحوم سيد كاظم القزويني رحمة الله ورضوانه عليه، هو ذكر على المنبر قال أن البعض يلتزمون بغسل يوم الجمعة على أنه من آثاره يحفظ البدن في القبر. لاحظتوا، ذكر هذا عن بعض العلماء، قال أنا ما شايف بي رواية، بس هكذا الآثار هكذا تقول الناس، الآثار من صدر إلى صدر، هاي رواية مذكورة من صدر إلى صدر، أما في الكتب كذا ما موجودة في الكتب الشكين. وبعد دفنه باسمه 12 سنة طلعوا قبره من قبره وإذا بدنه كان بعده طري. يمكن طبيعة الأرض إذا اختلفت، يمكن عمل الشخص، يمكن فد عناية خاصة أكون، كما يقول الله عز وجل ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يمكن أن يكون فرد أشياء أخرى. مقصودي طبيعة الأمر، طبيعة عالم التكوين أن الأبدان تذوب بالأرض، خصوصا إذا كانت الأرض رملية، إذا كانت الأرض مالحة كلسية، إذا كانت الأرض في المناطق الحارة، ولذا كان يوصي بعض العلماء أن يدفن 6 أمتار تحت الأرض. أحد العلماء أوصى أن يحفروا له قبر 6 أمتار تحت الأرض دفن. وقد جار الزمان بعد 60 سنة أكثر 70 سنة ذاك المكان اللي هذا مدفون به ردوا يسووه سرداب، سووه سرداب 4 أمتار نزلوا، إيش قد بقى لي جوه؟ مترين تقريبا، هذا المقدار الطبيعي. ولكن في أثناء الحفر عثروا شافوا بدنه باقي، شافوا بدنه باقي سيمكن لعمله. ويمكن أن رطوبة الأرض إذا تنزل لي جوه، إذا المكان كان رطبا، إذا المكان كان بارد، هذا أبطأ في أن يتفسخ فيه البدن مثلا أو غير ذلك. هسه إحنا ما نريد ندخل في فلسفة هذا العمل، ولكن يمكن هاي القاعدة التكوينية يمكن يكون لها استثناء لأولياء الله الحر مولقو، الشهداء قبل 60-70 سنة. هاي قصص العلماء موجودة، لاحظتوا قبل 60-70 سنة الشهداء حفروا دي يصلحون كذا، لقوا أبدانهم طرية ومنها تخرج رائحة طيبة. السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه ينقل أنه حينما كان مسافر إلى كاشان كان منزلي إلى السرداب اللي مدفون فيه هذا شيخ علي عباس، ما أدري كذا شي يسمونه علي عباس، ما أدري حفيد الإمام الباقر، شنو سلطان علي. يقول أنا رأيته بنفسي بدنه، سيد المرعش النجفي يقول أنا بنفسي رأيته طري بدنه كان. غير ذلك السيد المرعشي هو بنفسه رأى هذا، شوفون فرد قبر عالي أكو في صحن السيدة مع القطب الراوندي هناك كان يحفرون، ظهر قبر طري، هذا في قبره طري فأمر أن يخلوه كذا. فأكو كثير ممن يكون من العلماء عثر قبل 10 سنوات أو أكثر في مقابر في 100 كيلومتر عن يزد، ما أدري فد منطقة شنو اسمها، ما أعرف اسمها بالقاف كذا شيء 100 كيلومتر، هناك مقابر قديمة عثرة أبدان سالمة مال آلاف السنين، كانت آلاف السنين أبدان سالمة. هسه يمكن هذا يرتبط بعمله، يمكن يرتبط بالأرض، يمكن يرتم حنطي، يمكن كذا. فأقول هذه الأمور متفوقة على الطبيعة، ليست هي قانون، هاي فوق القانون. القانون الطبيعي كل واحد يحطوه في الأرض، الأرض تأكله ينتهي يصير جزء منها، خلقناكم وفيها عيدنا هناك، وما مو لازم واحد ينقهر على أحد، هو طبيعة البدن هو هذا. المهم روح الإنسان تذهب إلى عالم البرزخ وفي قالب مثالي وأمثال ذلك. ولكن في الأحاديث الشريفة أن الله عز وجل، قرأنا سابقا في البحار في الجزء قبل هذا الجزء، قرأنا أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق إماما بعث من ماء الجنة إلى والد ذاك الإمام يأكل، هذا يصير نطفة، لاحظتوا أبدانهم الشريفة لها عناية من رب العالمين في بدء تكوينها، في بدء النطفة إلى عناية رب العالمين بها. فإذا فارقت أرواحهم أبدانهم أيضا لله عز وجل عناية. فهذا الباب اللي باب رقم لاحظتوا 6، هذا باب أحوالهم عليهم السلام بعد الموت، وأن لحومهم حرام على الأرض. ايش قد صار خلص وقت تم، وهذا من كان هنا نفع انه كنا نشوف ايش قد كم دقيقه وصلى. من نقدر الان بعد نقرا من الروايات؟ الروايات نقراها فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.